على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن قد عدنا، والعود أحمد، وها نحن نلتقي ولقاءاتنا تتجدد، وها نحن نتحاور وحواراتنا تتعدد، ولكن وجهتنا إن شاء الله تتوحد. ها نحن على أهبة الرحيل إلى بلاد الأفراح، فمن يحدونا؟ إن الذي يحدونا إلى بلاد الأفراح الأستاذ الدكتور عمر. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا أهلا دكتور عمر، مرحبا.
مرحبا بكم. هذه فرصة طيبة نعود فيها لنلتقي بك كي ترسم لنا معالم طريق العودة إلى بلاد الأفراح، ولعل ما نفتتح، ولعل خير ما نفتتح به لقاءنا هذا آيات من سورة النحل.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتهم الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك نجزي المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. تفضلوا أستاذ.
بارك الله فيك. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني ونحن نريد أن نمهد لأنفسنا ولإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا من المشاهدين والمشاهدات أينما كانوا طريقة يعني عبرت دكتور عربي تعبير جميل، العودة إلى بلاد الأفراح، وكأن الإنسان يجب أن يعود إلى المكان الأساسي الذي من الواجب أن يكون فيه، ومن الواجب أنه خلق لكي يعبد رب العباد سبحانه، معمرا كونه، محسنا إلى خلقه، مستعدا إلى العودة إلى مكانه الأساسي وهي بلاد الأفراح.
كأنك بهذا حددت لنا معنى تعمير الكون.
إن تعمير الكون ليس فقط بهذه العلب الأسمنتية التي نراها تحجب عن العين النظرة التأملية، ولا أن تحجب الأفكار أن تتطاير أو تطير في الفضاء وتتلاقى وتتكامل، وليس تعمير الكون من إعداد الترسانات يعني المدمرة التي تظهر الفساد في البر والبحر والجو. والعجيب دكتور عربي أن رجلا كعمر رضي الله عنه، رغم ما يظهر من يعني صلابته وربما شدته، كان يكره الحروب، وكان أكثر ما يؤثر فيه خبر مقتل أحد أو استشهاد مع ان الشهادة شيء طيب، لكن كان يقول حفاظا على المسلمين: ولدنا ان يكون بيننا وبين الروم والفرس بحرا من نار او جبلا من النار فلا نصل اليهم ولا يصلون الينا. والله لو يعني القضية كان عمر يخاف، عنده بعد عجيب، يخاف من هجوم الافكار التي تشوش على صاحب الفطرة فطرته، ولان عمر يدرك طبائع النفوس فكان يأخذ نفسه بالشدة. فأم كلثوم تحجز كل يوم من عطاء بيت المال حفنة من دقيق.
من هذه أم كلثوم يا
أم
دكتور
كلثوم عمر؟ أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهكذا الصحابة كان هذا تعاملهم.
إذن سيدنا علي كانت بينه وبين سيدنا عمر مصاهرة
عظيمة.
قليل من الناس يعرف هذا.
وكثير من الناس يعكس هذا. نعم. أنا بنسأل الله الهداية. وكان عمر محبا حبا جما لآل البيت، وكلنا نحب آل البيت، ولكننا نحبهم لحب الله لهم ولحب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن نبالغ وأن نخرج عن حدود.
إذا كان حب آل البيت،
نعم، الله أكبر، يعني هو ديننا دين الله به، ونحن نصلي عليهم في كل صلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فجاءت أم كلثوم يوما تطلب من زوجها أمير المؤمنين عمر أن يشتري لها حلوى. قال: من أين؟ كما قال حافظ إبراهيم: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟
أمير المؤمنين ليس له ثمن الحلوى؟
لا، ليس عنده ثمن الحلوى، ويعتبر عمر أن هذا يعني لا أقول هو مباح، ولكنه يعزف عن المباح خشية أن يقع فيما بعد المباح.
يعني كان يلزم نفسه بما لا يلزم به غيره.
لأنه رأس. لما تولى يوسف خزائن مصر جاء له خادمه في اليوم التالي بطعام الإفطار، قال له: أنا صائم. فجاء في اليوم الثاني بطعام الإفطار صباحا، قال له: أنا صائم. فتعجب الخادم أياما متتالية، قال: أتصم وأنت بيدك خزائن مصر؟ أيامها كانت مصر هي التي البلد الوحيد التي ليس فيها مجاعة، والمجاعة كانت في المناطق المحيطة إذ جاء بكم من البدو. فقال: أجوع كي لا أنسى الجياع. فالمسؤول ملزم بأمور لا يسأل بها عوام الناس. فقال لي قال لها: من أين؟ قالت: أنا حجزت من عطاء بيت المال. كان يأخذ مد، يعني زمول 2 كيلو جرام من الدقيق أو من الشعير، هذا عطاء بيت أمير المؤمنين كما يعطى الباقي. فأخذت حفنة كل يوم إلى أن أكملت مدا، فقدح من الدقيق يبيعه في السوق ويشتري لها حلوى. قال: نبهت مني غافلا، هذا زيادة عن حاجتنا، قومي لبيت المال رديها. وأنقص عمر حفنة دقيق من عطائه كل يوم الذي يأتي إلى بيته. إذا وقفنا عند هذا المعلم، هؤلاء هم رافعوا أعلام قيادة السائرين إلى بلاد الأفراح، هؤلاء هم أعلام الهدى الذين بذكرهم نحاول أن نخط طريقا لنا ثم للمشاهدين كيف تعود أرواحنا وأجسادنا إلى بلاد الأفراح.
لقد هيجت الشوق يا دكتور عمر. نعم. إلى مزيد من مثل هذه النماذج.
نعم.
ذكرت لنا أمير المؤمنين عمر وما أدراكم ما عمر.
نعم.
ألم يفعل سيدنا عمر بن عبد العزيز مثل هذا العمل؟
أولا هذا حفيد صالح، لأن جده عمر، لأن عاصم ابن عمر تزوج بنت بائعة اللبن في قصة نكررها دائما لا بد من تكرارها على أبنائنا وبناتنا الذين يبحثون عن زوجات، فيبحث عن العائلة، شيء طيب تبحث عن العائلة، يبحث عن الغنى شيء طيب ان تبحث عن الغنى،
ليس ممنوعا،
ليس ممنوعا،
ولكن
في اولويات. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك.
اذا على ضوء الدين وبمعيار الدين تقاس الامور، اعراض الدنيا.
ولذلك لما سمع عمر البنت تقول لامها وهي تبيع اللبن يا امه، لما امرتها امها ان تغش اللبن قالت لها الم يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم الغش؟ فقال من هذه؟ قال هذه ابنتي. قال يا أمة الله، لما سمع عمر وهو يعص في المدينة يعني عاهدي ربك على ألا تغش اللبن، عاهدته قالت إن شاء الله لن أغش اللبن من مرة أخرى. بعد أيام يسير عمر فيسمع حوارا فتقول لها هل غششت اللبن؟ تقول لها لا يا أمي، فألم تعاهدي أمير المؤمنين على عدم غش اللبن مرة أخرى؟ فقالت هل يرانا أمير المؤمنين؟ قالت البنت إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. فطرق عمر الباب، يا أمة الله هل غششت اللبن؟ قالت لا والله يا أمير المؤمنين. قالت ابنتها للبن قد غششت وعلى أمير المؤمنين قد كذبت، فأين تذهبين من رب العالمين؟ عاد عمر فجمع ابنائه فورا، قرار من يتزوج بنت بائعة اللبن؟ بعرف الدنيا وبأعراض الدنيا هي لا، ليس هناك الكفاءة غير موجودة، هذا عمر بن الخطاب الذي كانت درته يخاف منها كسرى في المدائن وقيصر الروم، فيعني قالوا لدرة عمر أهيب من سيف الحجاج. ف وهذه عزة
لأنها لعلها تجسد العدل والرحمة.
بلا شك بلا شك، لا تجسد الطغيان، لا تجسد يعني كلام عن ترى عن ترك الرجل الجاهلي، ولو أرسلت رمحي مع جبان لكان به لكان بهيبتي يلقى السباع.
يعني درة سيدنا عمر ظل لسلطان القرآن
وظل لانتشار العدل والمرحمة في العالم. القوي عندي ضعيف حتى اخذ الحق منه، والضعيف منكم عندي قوي حتى اخذ الحق له.
لعلها كانت رمزا للعدالة مثل ما يستعملون الان الميزان.
الميزان بلا شك بلا شك،
ولكنه ميزان فقد
ما 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 ما
لا 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 قدرته على الوزن الحقيقي،
فقد كل الموازين،
كل الموازين
يعني يعني يميل هنا ويميل هناك وفق ويعني وفق نظرة الذي يزن او الوزان.
نعم.
وليس ولا يجوز له أن يزن لأن عقله غير موزون.
إذن سيدنا عمر قال من يتزوج هذه بنت
بائعة اللبن فصمت الأولاد، صمت وكان صمت اعتراض. قال ثكلتكم أمكم، إن لم يتزوجها أحدهم تزوجتها أنا،
الله.
لعل الله أن ينجب منها رجلا صالحا. هذه نظرة الرجل الكبير، هذا هو العقل، هذا هو القلب. عاصم قال انا اتزوجها يا ابتي. تزوج عاصم بنت بائعة اللبن فانجبت ليلى. ليلى تزوجها عبد العزيز ابن مروان، انجبت عمر بن عبد العزيز، هذه السلالة الطاهرة. فلما جاء عمر ابن عبد العزيز وكان واليا على المدينة كان يلبس افخر الثياب ويسكن في افخر البيوت، وكان شابا مدللا،
كان يضرب المثل بمشيته
ولبسته سبحان الله وبعطره الشاب العطر. فلما انتقل الى دمشق وصار اميرا للمؤمنين اتى بفاطمه زوجته، فاطمه بنت عبد الملك، ابوها امير كان امير المؤمنين، واخواها كان من امراء المؤمنين، يعني سلاله خلافه. فقال لها يا فاطمه لقد وليت امر المسلمين، فإما أن تجلسي معي على الحصير وإما أن تلحقي بأهلك، أنا يجب أن أعيش أقل. كان يقول كأن لي نفسا تواقة، تاقت أن تكون أن أكون أميرا فصرت، ثم تاقت أن أكون أميرا للمؤمنين وخليفة المسلمين فصرت، وهي الآن تتوق إلى ما عند الله في الجنة، إلى بلاد الأفراح.
إذن بلاد الأفراح أعلى وأسمى ما يتوق إليه الصالحون.
ولذلك لما مات عمر بن عبد العزيز وكان أخذ كل مجوهرات زوجته والحلي والحاجات دي وادخلها بيت المال. فلما اراد اهلها بعد موته ان يعيدوها اليها قالت كيف اتركها وهو حي وكيف اعيدها وهو ميت، والله لا اخذها ابدا. هذه عائلات بهذا المنطق، وهذه اسر كانت تغذ السيرة نحو العودة الى منابع الهدى والى بلاد الافراح.
اذا انت قدمت لنا هذه الامثلة لنضعها نصب اعيننا كنماذج نقتدي بها ونحن ننوي العودة باذن الله الى بلاد الافراح.
دكتور العربي، انت ذكرت لنا فضيلتكم في حوار سابق في هذه الحلقات يعني قضية المسؤولية، اننا نفهم انها تشريف وننسى انها تكليف. اي مسؤولية؟ مسؤولية الابوة رب البيت، مسؤولية الامومة ربة البيت، مسؤولية الولد. ليه؟ لماذا لا نفقه الاحاديث فقها دقيقا؟ يعني الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها، والولد في مال ابيه راع، والخادم في مال سيده، الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟
اذا مسؤولية البيت والاسرة مشتركة بين الرجل والمرأة،
مشتركة تماما.
إذا وتحييد المرأة وحبسها في زاوية من زوايا البيت للطبخ،
والله دكتور عربي يعني بعض من بني جلدتنا يفهمون دينا ذكوريا خاصا بهم، وهي نسخة ليست صالحة من نسخ الدين التي استحدثوها.
هذه صفة تفضلت بذكرها دكتور عمر، ولعلها هي التي تشرح لنا ظاهرة ما يسمى بالنسوانية التي بدل أن تصحح الأوضاع أخذت تنتقد أحكام الله عز وجل جهلا.
ما هو جهلا، لأن التطرف في الفكر يمنة أو يسرة تضر بالوسطية، ونحن نريد أن نبحر جميعا في نهر الوسطية التي تصل بنا إلى بلاد الأفراح. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، حتى في المباحات الوسطية مطلوبة. الطعام مباح، لكن لو أكثرت منه ولو منعت نفسي عنه هذا تطرف وهذا تطرف، ليست هذا هذا الطعام. في النوم يجب أن أنام، لكن إن قللت أقللت من مدة نوم لدرجة أن يكون عندي صداع مزمن طوال اليوم ولا استطيع ان اعمل، او اكثرت من النوم حتى اصاب بتقمه ولا انتج ولا اصنع للمجتمع خيرا، فكلا الامرين في منتهى الخطوره.
كانني افهم من كلامك يا دكتور عمر ان كل ما نعانيه ناتج عن موقفين من مواقفنا، اما ان نفرط واما ان نفرط.
والاسلام،
فما العلاج لهذين المرضين؟
والله العلاج العودة إلى المنابع تكفي، الكتاب والسنة. الكتاب والسنة ذم أهل الكتاب، قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فالمغالاة التي تسمى الآن بلهجة التطرف، اللفظ العربي المصطلح الشرعي، الغلو هذا الأمة الإسلامية ما وصفت به حتى في كتاب الله. ولكن الذين يغالون في دين الله الآن إما مفرطون أو مفرطون، إما مفرطون في نقد كل إنسان يخالف فكرهم وهواهم، أو مفرطون كما نراهم على الشاشات. يعني بالله عليك، أما أجد مخرج مسلم، يقول مخرج برنامج مسلم، ويخرج به على الشاشة راقصة عارية وراء المخرج للفيديو كليب، والفيديو قطط، والفيديو مش عارف حيوانات. طيب، وهو صائم ويذهب للعمرة في اواخر رمضان لانه يريد ان يشكر الله عز وجل على نجاح المسلسل، لا حول ولا قوة الا بالله. فانت ترى اما انني غير عاقل انا كراس للقضية، او ان الذي امامي مجنون، او ان هناك خلل ما. يعني انت تربط، يعني انت تقول هذا يعني هذا رجل مسلم ويفعل هذا. لو ان رجلا ندعوه الى الاسلام، يعني هزتني صحفية انجليزية رأت زوجة احد المسؤولين العرب المسلمين تهبط من الطائرة وبجوارها مسؤولة في السفارة التابعة لهذه الدولة، المسؤولة هذه محجبة، والزوجة الآتية من البلاد العربية غير محجبة. فقالت الصحفية الإنجليزية: أيكما، مين فيكم مسلمة؟ بكل تجرد. يعني النظرة الأوروبية، يعني أنا عايز أعرف الإسلام هنا أم هنا؟ احنا ماليش دعوه بقى بصلاتها وصيامها وتعامل، دي قصه اخرى، هذا بين دخل النبي. لكن السمت العام يعني ببساطه شديده اقول دائما: لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى مجلس فيه امراه مسلمه صوامه قوامه تتقي الله ولكن غير محجبه، والاخرى بجوارها محجبه، ممن يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احنا بقى احنا ليه يعني ليه اللف والدوران؟
هذه الصحفيه التي تفضلت واستشهدت بها تذكرنا بان لكل مجتمع شخصية ذات معالم تميزها،
تمام.
فهي حارت بين المعالم.
أي معلم؟ أي معلم؟ من هي التي حافظت على المعالم ومعالم الشخصية؟ ولذلك أهل البلاد الأفراح لهم معالم، لهم معالم. هذه المعالم يعني تبدأ خطوطها الأولى بأن تظهر نعمة الإسلام على صاحب هذا المعلم. بمعنى يعني لما ترصد دكتور عربي 10 من المسلمين او المسلمات جالسين، وجاء اذن المغرب سواء في رمضان او غير رمضان، خلينا في غير رمضان، يمكن المغرب رمضان له خصيصه، لكن غير رمضان اذن المغرب بالذات، ووجدت 5 من هؤلاء الرجال قاموا للصلاه والخمسه الاخرين ما زالوا يعني ينظرون ويتكلمون عن ضعف الإسلام وضعف هوان الأمة الإسلامية وأن الأمم تكالبت علينا، وكما تتكالب الأكلة على إلى قصعتها، تتداعى الأكلة إلى قصعتها، وأن إحنا الخلل الموجود في البلاد والكسل، وأننا بالله عليك ألا تصاب بضيق صدر؟ أتقول طب أين المسلم؟ فين المسلم الحقيقي؟ فهذا الخلل الحاصل.
يعني الغريب عن الإسلام وحتى مسلم يستطيع أن يفرق من خلال ملاحظته لمسالك الناس الاجتماعية؟
لا. وفي مطار أجنبي كما يقول أخونا أحمد مطر حدق الشرطي في ففي مطار أجنبي 5 يقفون صفا، يعني أنا كنت أحدهم حقيقة. فاول ما وصلت الى موظفة الجوازات يعني قامت بختم الجواز وتفضل، واشارت الى رجال الجمارك بتفتيش حقائب الاخرين، مع ان عندهم سمت معين يدل انهم يعني من اصول عربية المسلمة، فتعجبوا وكانوا يجيدون اللغة التي نحن في هذه البلد، فتعجبوا قالوا لنا انت يعني تفضل هذا ولا تعرفنا؟ قالت ان العجيب انا ايقنت ان هذا مسلم حقيقي، وانتم مسلمون مزيفون. فكان العجب يعني كان احدهم استاذ جامعه، قال كيف؟ قالت هذا الرجل لما دخل الي وناولني جواز سفر كان لا يحملق في بنظره وانما يتكلم بادب عجيب، وحياني بأدب عجيب وعيني عيناه منخفضتين، أما أنتم تحملقون في حملقة غير طبيعية، فأنا من باب رد الفعل. سبحان الله، الأغرب من الخيال حادثة حصلت لبعض الذين كانوا في أواخر الستينات، عندهم قضية كبيرة، قضية دولة كبيرة، وذهبوا إلى الصين إلى بكين لزيارة ماو تسي تونغ، وكان في رمضان، فأشار ماو تسي تونغ لرجال التكتيفات أن هؤلاء مسلمون، فارفعوا الخمور التي في الميني بار وكذا، ودول لا تأتوا لهم بطعام إلا عند المغرب. فوجئوا أن بلغوا ماو تسي تونغ أن هؤلاء بعضهم طلب، لأن المسافر قد يفطر، قد يفطر ما في مشكلة، لكن طلبوا أشياء يعني لا يبيحها الإسلام، يعني من المشروبات
تباح للمفطر ولا تباح للمسلم في رمضان وفي غير رمضان،
بالضبط كده. فماذا قال لهم ماو تسي تونغ عند اجتماعه بهم بعد يومين؟ ان الثائر الذي يثور لقضيته ويريد نصر قضيته ايا كانت وانا رجل يقول ماتسون انا رجل اساسا شيوعي ملحد ما يؤمن بوجود اي ثائر يخالف شخصيته وتقاليد وتعاليم قيمه لا ينتصر في قضيته. انظر الى فكر الرجل. انت جاي تنصر اي قضية تنصرها وانت لا تنصر دينك اولا. فمعالم المسلم الذاهب او العائد الى بلاد الافراح هو يجب ان يكون واضح المعالم.
كأنك دكتور عمر تريد ان تقول لنا انا استطيع ان اعرف شخصا من خلال طريقة نظرته وطريقة مشيته. غريب هذا. ليش نظرة المسلم تختلف عن نظرة الاخرين؟
بلا شك، لانه لا يطبل مع من يطبل، لا يزمر مع من يزمر، لا يضحك في اي وقت مع من يضحك، ولكن هو معروف، هو بسام المحية، لطيف، يتحمل الناس، يتحمل اذى الناس، ولكن في نفس الوقت يعني نستطيع ان نحكم على اسلامه بسلوكه. يعني سبحان الله، هل الاسلام كما قلنا في حلقة سابقة لا علاقة له بالزي ابدا، لا من قريب ولا من بعيد. نعم. خلص. لكن له علاقة بالايه؟ له علاقة بالمنتج، بالسلوك الانتاجي.
يعني لا علاقة له بالزي، نستطيع ان نقول له علاقة بالتعبير عن الشخصية.
الله يرضى عنك. أن يعبر عن
لأن ربما السلوك. كثير من الناس يقولوا لازم زي معين. لا. الزي الذي يعبر عن قيمنا وعن شخصيتنا وعن
بلا شك. بحيث يظهر هذا في تصرفاتنا. في يعني عندما يعني يقوم إنسان بالحفاظ على دينه، بالمحافظة على العمل الذي يقوم به، فإذا جاء صلاة الظهر لا يقضيها في ساعة، مع انه يؤديها في بيتي في دقيقتين، فاذا اداها في العمل في ساعه فهو لص.
صحيح.
هو لص، يعني يسرق صاحب العمل. نعم. ويسرق المؤسسه التي يعمل فيها، لانه لا يعتقد ويريد ان يقنعنا ظلما وزورا ان هذا هو الدين. لا لا، يعني هذا 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 ما ارى.
نعم. نعم. طيب. والله هذا يعني هذه افتتاحية مباركة.
يعني
وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خير.
والله هذا يعني هذا المعنى.
هذا المعنى يعني أنت تفضلت وذكرت لنا جانبا من جوانب أهل الله من السائرين إلى بلاد الأفراح،
أهل الخير.
سيدنا عمر.
تمام. وحفيده عمر.
نعم. وهذه البنت بنت بائعة اللبن. كأنك فسرت هذا بتفسير عملي
واقعي. يعني القرآن نزل على هؤلاء. نعم. فكأنه يخاطبهم هم.
أحسنت.
نعم. قالوا خيرا.
قالوا خيرا.
نعم.
للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة.
أيوة.
ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. كثير منا يظنون الحديث عن الجنة يقتضي أن نستدبر الدنيا وأن نتركها. والآية هذه كما سنستمع منك في الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير.
طيب، الله عز وجل يعطيني حقائق الأمور ولا يدعني أجرب. وإذا جربت صدق ما أنزله الله سبحانه وتعالى، بس أنا أتعب نفسي بالتجربة. يعني مثال قول في بعض مسائل الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول الغربي هذا ظلم، وغير الفاهم والله هذا تعدي لأنها أنثى. طب هي كده. لكن لما الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن وأنزل الحدود، أنزلها في مجتمع يجب أن يطبق هذه الحدود، يجب أن تكون واقعا مطبقا. بمعنى أنا توكلت على الله، أو يعني غادرت هذه الحياة، فتركت لولدي وابنتي مبلغا من المال. مثلا هنضرب مثال عملي، دايما أضرب وأقول مثلا تركنا 30,000. الولد ياخذ 20 والبنت 10. ظاهر الامر ان البنت ايه؟ مظلومة. لكن الولد مكلف بعد هذه ال20 ان اذا ذهب ليتزوج يشتري شبكة ويدفع مهرا ويؤسس بيتا، فيريد على ال20 التي اخذها 20 اخرى. والبنت لما اخذت العشرة تقبض مهرا وتاخذ شبكة وغير مكلفة بتأسيس بيت، فمن الذي يكسب في اخر الامر؟ اذا الدين اعطاني اعطاني هذا التوازن الموجود، لم يدعني اجرب واتعب.
اذا تريد دكتور عمر ان تذكرنا بان اهم ما يمتاز به ديننا التوازن، التوازن. على كلمة التوازن، ونتمنى أن نتعلم من علمك حتى نحقق، حتى يحقق كل واحد منا التوازن في حياته الفردية ويشارك في تحقيق التوازن الاجتماعي. وسنعود إلى مزيد من الشرح بخصوص هذه النقطة، لكن إذا سمحت بعد الفاصل فابقوا معنا وجزاكم الله خيرا.
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون.
مرحبا بكم مجددا وعودة إلى الدكتور عمر. دكتور عمر، قبل الفاصل كنت شرعت في الحديث عن أهمية التوازن في الإسلام. فهل لك أن تضيف؟
عظمة الإسلام أنه يعني يعوض الإنسانية عن فطرتها التي أضاعتها مذاهب سبقة الإسلام. فهناك من أغرقوا في المادة لدرجة أنهم أعلوا قيمة المادة ونسوا جانب الروح تماما، فشقيت بهم البشرية بعد أن شقوهم أنفسهم. ثم جاءت مذاهب أخرى أعلوا في جانب الروح على زعمهم على حساب المادة، وأشعروا الناس والإنسانية أن الجسد المادي هذا رجس ويجب أن يقتل ويجب أن يحطم، وفرضوا على أنفسهم رهبانية ابتدعوها ما كتبها رب العباد عليهم. فجاء الإسلام ليوازن ما بين هذا وذاك، حتى قال قوم قارون لقارون في القرآن: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض.
إذن الإسلام لا ينبذ الدنيا.
الإسلام يعني يعتبر الدنيا مرحلة هامة بين مرحلتين سابقتين ومرحلتين تاليتين. المرحلتان اللتان سبقتا الدنيا هي مرحلة عالم الذر، يوم أن شهدنا على أنفسنا وأشهدنا رب العباد على أنفسنا ألست بربكم؟ قالوا بلى. وإذ أخذنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذه المرحلة الأولى. ثم جاءت المرحلة الثانية، أن جعلنا أجنة في بطون أمهاتنا، يعني ما بين عالم الغيب والشهادة، لا نحن في عالم الغيب ولا نحن في عالم الشهادة، في ضيق الأرحام وظلمتها. ثم نزلنا إلى سعة الدنيا ونورها، وهذه المرحلة الثالثة، وهذه هي مرحلة عقد واسطة العقد التي نزرع فيها خيرا أو شرا. ثم تأتي مرحلة عالم البرزخ، العالم المرحلة الرابعة، ثم مرحلة الدار الآخرة، النار، والعياذ بالله، ربنا يجرنا وإياكم منها، ثم أو الجنة إن شاء الله ربنا يجعلنا وإياكم والمشاهدين من أهلها. التوازن الموجود في الإسلام أنه لا يقمع الغرائز الإنسانية، بل يوظفها ويهذبها ويضعها في قوالبها الصحيحة. ثم بعد ذلك ينطلق أو تنطلق قدرة الإنسان على العطاء وعلى البناء وعلى الخير محتسبا وجه الله سبحانه وتعالى. قال أحد الصالحين في فقه غريب: أحتسب عند الله نومتي كما أحتسب عنده قومتي. إذا حتى نومه لله، يا رب لولا أنا تعبان، لو من أنت كنت أنتج أعمل أي شيء في المجتمع، لأنه يقول لك عندي وقت فراغ.
هل لك أن تتفضل فتذكر لنا الأدعية، أدعية النوم وأدعية النهار، وتلقي عليها بعض الأضواء حتى ندرك يعني كيف تكون نومتنا وقومتنا؟
سبحان الله. شوف، إذا أوى الإنسان إلى فراشه: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، فإن أمتها فاغفر لها، وإن أحييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إيه ده؟ إيه الحياة العجيبة حتى عند النوم؟ ما أنا في بين أمرين، إما أن لو نمت ربما لا أقوم، يا رب اغفر لي. طب يا رب لو شئت أن أقوم مرة أخرى فاحفظني عشان أسير على الطريق السليم حتى أخط أساسا لبلاد الأفراح حتى هدفها. ففي عند 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 القيام ده من ضمن الأدعية، الأدعية كثيرة لكن احنا بناخد أمثلة. عند 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 القيام، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فإذا لا أشهد أن لا إله إلا الله وأنه كأنني كنت ميت فاستيقظ، ثم أدلف وأتحرك إلى بيت الله، بسم الله التكلان على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أكسب سوءا أو أجره على أحد من المسلمين. عظمة الإنسان، عظمة الإنسانية تظهر في تعظيم الإسلام لهذه الإنسانية عندما ترتقي بهذا المنطق، لدرجة أنني إن سافرت منفردا، لو سافرت ما الذي أدعو به؟ اللهم أنت الصاحب. أول شيء يسلم على أهلي يقول له إيه؟ نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم، هو يقول نستودعكم الله، يقول نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. صلة بالله مستمرة. شرعت أنا في السفر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون عند ركوب الطائرة أو السيارة أو الباخرة أو الوسيلة. ثم اللهم أنت الصاحب في السفر، ده معلم خطير. ده أنا لما أصحب في سفر وزيرا أو مسؤولا ماذا يصنع لي؟ هو تفتح قاعة كبار الزوار صح ولا لا؟ ولا نمر حتى على دائرة الجوازات صح ولا لا؟ ونجلس إلى أن ننتظر انتهاء الإجراءات ونحن نشرب قهوة أو شاي، سبحان الله،
في غير رمضان،
في غير رمضان طبعا أو في ليلة رمضان،
حتى في رمضان إذا كان الإنسان مسافرا،
إذا كان سبحان الله. فسبحان الله العظيم، فقل اللهم أنت الصاحب، لأن مش صاحب وزير، لا، اللهم أنت الصاحب في السفر. طيب يا ربي أنت، أنا أصاحب من في السفر؟ طيب وأولادي وأهلي من لهم؟ والخليفة في الأهل. القوة اللي تعطى للمسلم دي تعطيه راحة صدر. الله، انا تركت رب العباد عز وجل. سبحان الله، لما كسرى يقال في التاريخ اراد ان يضم بيتا صغيرا الى حديقة له، البيت بتاع عجوز، امرأة كبيرة السن وعندها بعض من دجاجات تقتات منها، فامر كسرى بهدم البتاع واضافة وهي المرأة في السوق تبيع بيضها، البيض الدجاج التي بعضها، عادت فما وجدت اثرا، يعني صار بيتها اثرا بعد عيد. فقالت المرأة انا كنت غائبة، ونظرت الى السماء، فاين كنت انت؟ فبعد لحظات بلغت ان كسرى قد مات وتولى ابن له عادل، اعاد لها بيتا اكبر من بيتها. الإنسان قوي بالله، والإنسان يشعر بالعزة لأن الله هو الذي أعطى هذه العزة إذا استقام على طريق الله. فالإنسان سبحان الله لا يستهين أبدا. يعني من شعر الرمز الجميل عند أبي ماضي، عند إيدي أبي ماضي، قصيدة اسمها الحجر الصغير. قصة الحجر ببساطة أنه حجر داخل سد على نهر من الأنهار يحجز الماء ويمر تبع للقائمين على امر السد. فقال الحجر لنفسه، انه محتقر نفسه، حجر تافه انا وحقير، لا جمالا لا حكمة لا مضاء، لا انا تمثال في مدخل مبنى ولا في جيل حسناء الى اخره. فانتحر الحجر، يعني الشعر الرمزي، القى بنفسه في النهر. فعندما جاء الفجر غطى الماء المدينة البيضاء، حصل غرق للمدينة. اذا هذا الجندي الصغير كان له ايه؟ كان له قيمة، لكنه ما ادرك قيمته. اذا اخذنا هذا الرمز ونقول ان اي انسان فينا ليس فينا صغير، بل الصغير يكبر باخوان، المرء كثير باخوان، المرء عزيز بالله، المرء قوي باسلامه، والذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة. هذه الحسنة ان ماذا، ما كيف لما تجد زوجة صالحة تصلي وتتقي الله وتحافظ على أولادها وعلى بيتها، أليس هذه حسنة؟ لما الزوجة تجد الرجل رقيق لطيف مهذب يحترمها، أحيانا يثور أمر طبيعي، نحن كلنا خطأ، لكن أليست هذه حسنة؟ لما تستيقظ تجد أولادك يحافظون على الصلاة، مؤدبين مهذبين متفوقين في الدراسة، يحترم بعضهم بعضا، يحب بعضهم بعضا، هذه حسنة. لما تشير في الشوارع المسلمين تسمع الأذان، تجد نوائد الرحمن، تجد الخير، تجد الناس تتبرع بالخير، تجد الناس تعمل خيرا. والله الأخوة وصلة الرحم والناس كده في الأفراح وفي المآتم، ما زال الحمد لله رب العالمين المسلمين أيضا، هذه إن لم يشعر أنها دين يشعر أنها عرف اجتماعي. لا، أنا عايز أحول العرف الاجتماعي إلى إيه؟ نية إيه؟ نية ثواب. هذه حسنة، كل هذه حسنات.
دكتور عمر، أنا أحاول أن ألتقط كل كلمة من كلمات شروحك، وأسأل أسئلة قد يسألها المشاهدون.
جميل.
لاحظت أنك ذكرت وقلت مثلا إن الزوجة قد يثور، وهل في دنيانا الزوجة تثور من حين لآخر؟
على من حقها أن تثور،
وإذا ثارت ما
الموقف؟ يعني طيب، تعال إلى أعظم بيت عرفه التاريخ، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحدى نسائه تعلم أو تريد أن تغيظ عائشة، فأرسلت صحفة طعام يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة. فأول ما دخلت الخادمة بصحفة الطعام ضربت عائشة الصحفة فوقعت على الأرض وتناثر الطعام وتكسرت.
وهل كان ضيوف مع الرسول صلى الله عليه وسلم أم وحده؟
يعني كان في ضيوف، كان في ضيوف،
مشكلة إذا
في ناس،
لو كان وحدهم لا
الموضوع ما 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 حد شاف،
ما حد
يعني، لا 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 في ضيوف.
نعم.
تبسمت صلى الله عليه وسلم، غارت أمكم. لكن بعد لحظات يعني نبشت في التاريخ وفي كتب السير، تعتذر عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بهذا الود وبهذا الحنان الزوجي يحتوي الزوج العاقل زوجته ساعة الغضب، ولدرجة أنه يعرف متى تكون عنه راضية ومتى تكون عليه غضبان. هو نفسه يعبر صلى الله عليه وسلم، قال كيف يا رسول الله؟ قال عندما تكون عني راضية تقول لا ورب محمد، وعندما تكون علي غضبان تقول لا ورب إبراهيم. تقول والله ما أترك اسمك إلا بلساني ولكنك في قلبي يا رسول الله.
إذن لعل من خلال هذا الشرح أن كثرة المشكلات عندنا ناجمة إما من جهل مركب وإما من مثاليات، يظن الإنسان أن بيتنا بيت المسلم يعني مثال، بينما المثال الأعلى هو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب، وأنت إذا طلبت يعني المثالية في الطرف الآخر هل أنت مثالي؟ يعني نعم. أنا إذا طلبت في الطرف الآخر المثالي هل أنا؟ لا، أنا مش مثالي.
نعم.
أنا بني آدم، وبني آدم أنا خطاء، بل بالعكس هناك من هو يخطئ 70% وهناك من هو أفضل منه أحسن يخطئ 60%، لأن كلاهما خطأ.
وما قصة المرأة التي قال لها زوجها إنه سريع الغضب، إنه
أيوة،
وقالت له الذي أنزله الذي يلجئك إلى ذلك، ليت تتكرم بذكره.
هو لما ذهب ليتزوج وهو من سلالة آل البيت قال للمخطوبة اعلمي أنني رجل سريع الغضب بطيء الفيء، أنا أغضب بسرعة ولكن يعني لما أرجع وأهدأ في وقت طويل أخر.
يعني يقدم سيرة ذاتية،
سيرة ذاتية واضحة، لا يدجن ولا يضحك على الناس ولا يقول لا والله أنا رجل أحب الصراحة أحب الصدق. ورد أحيانا نشوف بعض العاريات اللي يطلعونا في الشاشات، أنا لا أحب أن أجيب سيرة حد ولا أتكلم عن إنسان، وأنا أحب الحق وحبك حق ايه وبطل ايه، واحد يقول يا رب اللهم اشفنا في من تشفي يا رب، سبحان الله. فقالت له عندما قال لها انا سريع الغضب بطيء الفيء، قالت اسوأ منك من يلجئك الى هذا، فتزوجها، عاش معها 10 سنوات. ففي مرة اغضبها غضبا شديدا دون داعي، فشعر أن يعني موقفه سيء، فقال لها والله إن الأمر إليك، يعني أصبحت الأسوأ بيدك. يعني عايز يقول لا اردت ان تطلب الطلاق يعني خلاص الرجل يعني لا يستطيع ان يعني ان يسيء اليها مره اخرى لانه من سلاله كريمه. قالت له عشت معك 10 سنوات ما رايت منك الا خيرا، ثم اذا حدثت منك هنا جعلت امري اليه وانا امراه قد اغضب فافسد بيتي واخربه واعود الى اهلي، والله لا اقبل هذا، بل خذ امرك بيدك وانا ماكثة معك. لماذا دكتور عربي هذا الكلام؟ لان كل واحد غرس او جعل رصيدا عند الاخر من حسن معاملته فيسحب عنده عند الشدائد. لكن نحن كما اقول دائما نستخدم للاخر سواء زوج او زوجة او اي تعاملات اخرى الكيس المثقوب والكيس غير المثقوب في الذاكرة. الكيس المثقوب يضع فيه الزوج كل حسنات زوجته، والكيس غير المثقوب يضع فيه كل سيئاتها. فبعد 20 سنة زواج ايه النتيجة؟ قلنا على النتيجة كده، لا حسنة لها عنده وسيئاتها بالملايين، والعكس نفس القضية. ولهنا يقول والله ما رأيت منه ايه خيرا قط. ليه؟ يبقى الكيس المثقوب. طيب متى نتعامل بأن إذا رأيت حسنة أذعتها وإن رأيت سيئة كتمتها؟ وهذه صفة المسلمين.
لكأن تعليقك على موقف هذا الرجل وهذه المرأة الفاضلين تفسير جميل ودقيق للسكينة التي ناط الله تبارك وتعالى بها الزوجية.
السكينة لا تكون إلا بعد أن أضع أنا أساسها، ورب العباد من قبل ومن بعد يقول وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
إذن الإصلاح كأن الإصلاح ثمرة المسارعة في الخير.
طبعا يعني بقى شوف هم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. متى يدعوننا؟ يدعوننا بالليل وبالنهار وقيام الليل. كلما ذكر رب العباد في البيت وكلما ظهر الإسلام في البيت واقعا كلما فرت الشياطين
وكانوا لنا خاشعين.
الله أكبر. وهذا الخشوع،
ما معنى الخشوع؟ ربما الناس يعني يظن أحدنا أنني أخشع يعني أتماوت وأطأطئ الرأس وأخفض الصوت
الخشوع هو خضوع القلب لله ثم سعة الصدر لعباد الله، هذا هو الخشوع. وكانوا لنا خاشعين هنا، لأن الزوج خشع للزوجة بعد خشوع لله وهي خشعت له. يعني المسألة الأعرابي قال لزوجته، أعرابي قح، قال ولا تنقريني نقرك الدف مرة فإنك لا تدرين كيف المغيب. ما فيش داعي يعني تيجي عند السيئات وتوسعيها هي كده.
إذن هذا حسنة الدنيا من بركات الخيرات
التي
يشترك فيها أفراد المجتمع في المجتمع، وتشترك فيها الزوجة وزوجها في ظلال الأسرة.
لذلك احنا بنتكلم عن المجتمع من خلال الأسرة،
من خلال الأسرة،
الدولة من خلال الأسرة، العالم كله من خلال الأسرة. نعم. للذين أحسنوا الحسنى في الذين أحسنوا الدنيا حسنة
ولدار الآخرة خير.
الله أكبر. هنا الإنسان كما قال ابن عباس في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. ما هي هذه الجنة؟ جنة الرضا عن الله وبالله والرضا بشرع الله وتطبيقه. لأن والله في ناس أعرف أناسا كثيرين وموجود معروف لا ينامون إلا بمهدئ، ولا يستيقظون إلا بمنبه، ولا يأكلون إلا بمهضم، ويمتنعون أنواع معينة من الشيء أغرب منها. والإنسان المسلم إذا جاءه الأرق دعا رب العباد عز وجل، إذا جاءت له أزمة وقف ليصلي، إذا جاء له هم وقف يدعو، إذا غضب يتوضأ. إيه العظمة بتاع الإسلام دي؟
هو المشكلة يا دكتور عمر، يعني الآن كما تفضلت الكثير من الناس لا ينامون إلا بمهدئ، وقد يدعو بعضنا ولا يجد للدعاء أثرا. نعم. بينما صحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وشكى له الأرق فعلمه دعاء فدعا. نعم. فزال الأرق. هو ما الفرق لما هذا الصحابي الجليل بمجرد ما يدعو يزول الأرق ونحن ندعو ولا يزول الأرق؟
أنا أولا كما قال أبو حامد الغزالي استغفارنا يحتاج إلى استغفار، هذا هذه في النقطة الأولى. النقطة الثانية قصة عمر لما ذهب ليعود مريضا من الصحابة قال ما يؤذيك؟ قال هذا ألم هنا في هذا الجانب، وضع عمر يده يمناه وقرأ فاتحة الكتاب، فالرجل قام كأنما نشط من عقال، يعني كأنه كان الله شفاه سبحانه وتعالى. فمات عمر وعاد المرض إلى الرجل، فقام أحد الناس برقيته فقرأ الفاتحة، كيف حالك؟ قال كما أنا. فضحك الصحابي وقال الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين يد عمر؟ اليد التي لا تعرف إيذاء ولا رشوة ولا كتابة تقارير سيئة ولا إيذاء الناس، وإنما المسح على رؤوس اليتامى وإعطاء الصدقات والتربيت على يد الزوجة والأولاد والوجود في هذا الدنيا في هذه الدنيا بمنطق المسلم الحقيقي.
إذن أين يد عمر التي أيوة. تؤثر أيوة. وأين قلب زيد الذي يتأثر؟
الله يرضى عليه بالضبط كده، يعني سبحان الله. ولذلك لما جاء رجل إلى أبي نواس فألح عليه في المسألة، وأبي نواس رجل مهذار وما له دعوة بشيء،
لكن يذكر في آخر حياته تاب وله أبيات جميلة
لو جميل أو الله
ذكرنا بها فيما بعد
إن شاء الله. فقال الرجل لأبي نواس أعطني رغيفا، قال لا عندنا كوبا ماء، المهم يعني. فسخر الرجل من أبي نواس، قال أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال والله ذهبوا مع الذين كانوا لا يسألون الناس إلحافا.
نعم
هذا يد عمر وقلب زيد. وابو نواس في آخر أيامه وجدوه قد كتب آخر ما كتب، يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. هذا كلام جميل، هذا كلام جميل.
إذن أنت عطرت مجلسنا بعطر الصالحين الذين يصلحون أحوالهم كي يصلح الله أوضاعهم، وبذلك تمتعوا بحسنة الدنيا وسيتمتعون إن شاء الله بنعيم الدار الآخرة، ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتهم الأنهار.
الله أكبر. عدن الإنسان أي أقام، عدن أي أقام استقر. فالله سبحانه وتعالى زي ما هو كان عنده توازن واستقرار في الدنيا بالإسلام، عدن في جنات عدن فاستقر وأقام، وشتان بين المقامين، شتان بين مقام فيه خوف ومرض وهزائم وانتصارات وقلق وأرق وعداوات، ومقام آخر لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء هم الذين أراحوا أنفسهم من عناء الدنيا بالصبر وبنعيم الآخرة كثواب وجزاء.
جزاكم الله خير دكتور عمر، أنت الآن بينت لنا كيف نستطيع أن نحصل على الاستقرار في الدنيا كي ننال حسنتها، وماذا يجب علينا أن نعمل كي نكون إن شاء الله من الذين يكرمهم الله عز وجل بالنعيم الدائم في جنات النعيم. وما تفضلت به اليوم ينبغي أن يترسخ في أذهاننا. أولا ذكرتنا بنماذج رائعة من أهل الله الذين يستحقون بكرم الله ورحمته التنعم في الجنة بعد نيل حسنة الدنيا. ذكرت لنا سيدنا عمر، وقد يظن البعض أن سيدنا عمر هو من هو، لكن ذكرت لنا شخصا بسيطا من عامة الناس، بل بنت، هي بنت المرأة التي تبيع اللبن
لكنها تحق الحق.
هل يعني عادة في أذهاننا الكبار هم الذين ينصحون ويعظون، هذه بنت وعظت أمها ونصحت أمها، وما فيه يعني
الله أكبر
تقزز، يعني الكبير لا يستغني عن النصيحة،
يجب أن يستمع،
والصغير يتلقى يعني مثل الطاقة التي تتحرك علوا وهبوطا وهبوطا وصعودا. وذكرت لنا قيمة مهمة تتمثل في دعوة سيدنا عمر إلى من يتزوج هذه البنت، وهي من عامة الناس، يعني ربما من درجة بلغة أدنى درجات الشرائح الاجتماعية، فمن أنجبت عظيما من عظماء هذه الأمة، الذي ذكرتنا كيف استشعر ثقل الخلافة فغير حياته تماما ولم يعلق قلبه إلا بالدنيا، فذكر الناس بعهد الخلافة الراشدة وكانت حياته كلها سوقا إلى بلاد الأفراح. وذكرتنا أخيرا بأهمية الدعاء وتأثيره في تغيير مواقفنا من حسن إلى أحسن. جزاك الله خيرا، سنسعد بلقائك مرة أخرى. أما أنتم أيها المشاهدون ويا أيتها المشاهدات، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مثلي بمثل هذه الأحاديث العذبة، وإلى أن نلقاكم في فرصة أخرى، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.